الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما فرغ من ذكر ما يتعلق بطرفي النهار شرع في أذكار النوم، وذكر جملة من الأحاديث رحمه الله تعالى. ويكره النوم على غير ذكر. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة. ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، وهو حديث صحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه، وهذا الحديث إنما رواه مسلم عن البراء لا عن حذيفة رضي الله عنهما، ورواه البخاري أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأحمد وأبو داود والترمذي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، والنفث فوق النفخ ودون التفل، ثم نفث فيهما يقرأ فيهما: قل هو الله أحد، و قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. ولفظ مسلم: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. وليس فيه أن ذلك كان عند النوم كل ليلة. بسمك اللهم أموت وأحيا. صحابي الحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. وقوله بسمك اللهم أموت أي على ذكر اسمك أموت، قوله أحيا أي بسمك اللهم وبذكرك أحيا، وقيل معناه أنت تميتني وأنت تحييني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والحكمة من الذكر والدعاء عند النوم وبعد الاستيقاظ أن يكون خاتمة عمله في اليوم وأوله بعد الاستيقاظ ذكر التوحيد والكلم الطيب، كما قيل: وآخر شيء أنت في كل هدعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. فإذا ابتدأ العبد يومه بذكر الله وختمه بذكر الله فيرجى أن يغفر له ما بين أول اليوم ونهايته من الذنوب. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته أو أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، وابتدره أي تسارع إليه، فقال الملك: اختم بخير، أي اختم عمل يومك بخير. وقال الشيطان: اختم بشر. فإن حمد الله وذكره أطرده وبات يكلأه، أي يحفظه ويحرسه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وحسنه ابن حجر وضعفه الألباني. قوله صلى الله عليه وسلم: باسمك اللهم أموت وأحيا، قيل المعنى: بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت، أي أنا مداوم على ذكرك ما حييت وعليه أموت. ويحتمل أن الاسم هنا بمعنى المسمى، فيكون المعنى بك أحيا وبك أموت. ويحتمل أن المراد بالحياة الحياة بعد الموت، ويحتمل الحياة بعد النوم، ويحتمل أن المراد بالموت الموت الحقيقي، ويحتمل أنه النوم، فإن النوم أخو الموت. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي أحيانا بالاستيقاظ بعد أن أماتنا بالنوم. ووجه الحمد على الاستيقاظ بعد النوم أن ذلك من أفضل النعم ليكتسب ثمرة الحياة الدنيا من العلم النافع والعمل الصالح. وفي ذلك أيضا إمهال الإنسان ليتوب ويرجع إلى الله. وإليه النشور هو الحياة بعد الموت، فالمعنى إلى الله رجوع الخلائق بعد بعثهم وحياتهم بعد مماتهم ليحاسب كل منهم حسب عمله. وحكمة ذكر ذلك أن يكون حاضر القلب في اليقظة، فلا يفضي به تيقظه إلى الغفلة عما طلب منه. وحكمة ذكر الموت عند النوم كأنه يذكر نفسه بالموت حتى لا يفضي به نومه إلى التكاسل أو التباطؤ عما طلب منه. فمن الأذكار العظيمة التي كان يواظب عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند النوم وعند الانتباه منه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والحديث عند البخاري عن حذيفة رضي الله عنه. وأما مسلم رحمه الله تعالى فقد أخرج هذا الحديث لكن من غير طريق حذيفة، وإنما رواه عن البراء رضي الله عنه. وفي لفظ: كان إذا أوى إلى فراشه، أي دخل فيه. وفي لفظ آخر: كان إذا أخذ مضجعه، وكلها بمعنى واحد. وقوله باسمك اللهم، أي باسمك يا الله، والباء للاستعانة، والمعنى أنام مستعينا بك، طالبا حفظك، راجيا الوقاية والسلامة والعافية منك. وقوله أموت وأحيا، أي أنا على هذه الحال ذاكرا لاسمك، فبذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم لا غنى له عن ذكر ربه طرفة عين عند نومه وفي يقظته وفي جميع شؤونه. فها هو عند النوم يختم أعماله بذكر الله، وعند الانتباه يكون أول أعماله ذكر الله، ثم هو في جميع أحايينه محافظا على ذكر الله، فعلى ذكره سبحانه يحيا وعليه يموت وعليه يبعث يوم القيامة. وفي قوله باسمك اللهم أموت عند إرادة النوم دلالة على أن النوم يسمى موتا ويسمى وفاة وإن كانت الحياة موجودة فيه. ومن ذلك قول ربنا جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا قال في تمام هذا الحديث عند الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يشير إلى النوم الذي كان عليه الإنسان بعدما أماتنا. والنائم يشبه الميت لأن الحركة فيه تتوقف والتمييز يذهب، ولهذا كان التكليف عنه مرفوعا حتى يستيقظ من نومه. والنوم آية من آيات الله العظيمة الدالة على كمال الخالق سبحانه وعظمته واستحقاقه وحده للعبادة. فهو سبحانه الحي الذي لا يموت، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الله جل وعلا: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وهو أيضا من رحمة الله تعالى بعباده، حيث جعل لهم وقتا يستريحون فيه ويستجمون، كما قال سبحانه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن فوائد النوم العظيمة أنه يذكر الإنسان بالموت الذي هو نهاية كل إنسان ومآل كل حي إلا الحي الذي لا يموت. وفي الاستيقاظ منه دلالة على قدرة الله سبحانه على بعث الأجساد بعد موتها وإحيائها بعد وفاتها. ولهذا قال عند الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. والنشور هو البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة. فنبه بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو موت على إثبات البعث بعد الموت يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولهذا ثبت في الأدب المفرد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، فيه حمد الله على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، وهي الإحياء بعد الإماتة، أي الاستيقاظ بعد النوم. ومن المعلوم أن الإنسان حال نومه يتعطل عن الانتفاع بهذه الحياة والتمكن من أداء العبادات، فإذا استيقظ زال عنه ذلك المانع، فهو يحمد الله جل وعلا على هذا الإنعام ويشكره سبحانه على هذا العطاء والإكرام. ومن جميل ما يرتبط بهذا المعنى تمام الارتباط ويتفق معه تمام الاتفاق ما خرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومثله كذلك ما رواه مسلم في صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إن أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم أسألك العافية. فقال له الرجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذه الأحاديث دلالة واضحة على أن روح الإنسان بيد الله سبحانه، فهو الذي أوجدها من العدم وخلقها بعد أن لم تكن، وهو سبحانه الذي إن شاء أمسكها حال نوم الإنسان فيصبح في عداد الأموات، وإن شاء أرسلها فيبقى الإنسان بذلك على قيد الحياة. ولهذا قال: لك مماتها ومحياها، أي أن ذلك بيدك وتحت تصرفك وتدبيرك، ولا يقدر عليه أحد سواك، فأنت المحيي وأنت المميت وأنت على كل شيء قدير. ولهذا شرع للمسلم في هذا المقام أن يسأل ربه الحفظ إن كتب له البقاء والحياة، ويسأله الرحمة والمغفرة إن كتب له الموت، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي حديث ابن عمر قال: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. وكما ينبغي على المسلم أن يكون عندما يأوي إلى فراشه متذكرا مآله ومصيره، فإنه كذلك ينبغي عليه أن يتذكر نعمة الله عليه فيما مضى من أيامه بالطعام والشراب والمسكن والصحة والعافية، فيحمد الله ويشكره على ذلك. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعلى هذا فالمسلم عندما يأوي إلى فراشه ينبغي أن يكون متذكرا أمرين: ما مضى من أيامه فيحمد الله على ما أمده فيها من الصحة والعافية والمطعم والمشرب والمسكن وغير ذلك، وأن يتذكر ما يستقبل من أوقاته وهو فيها بين أمرين: إما أن تقبض روحه فهو يسأل الله إن كان ذلك المغفرة والرحمة، أو أن يفسح له في أدله فهو يسأل الله تعالى في هذه الحال أن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.